محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها قصة الشجار، قصة الشجار، شجار. الحقيقة نص القصة أو لفظ القصة بيقول ملاحة، ملاحة يعني حوار عنيف شوية أو شجار، فأردت أن أبسط فحنسميها قصة الشجار. هذه القصة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا، يقصد بالخيران سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كاد الخيران أن يهلكا. ثم قص لنا القصة، قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم ابن مجاشع، فأرادوا من رسول الله أن يؤمر عليهم رجلا، فأشار أبو بكر برجل وأشار عمر برجل، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما أردت إلا خلافي، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه يرد على سيدنا أبو بكر قال ما أردت خلافك يا أبا بكر، فتلاحيا يعني علت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى مطلع سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآيات دي قصة أخرجها الإمام البخاري، وأنا سميتها مع حضراتكم قصة الشجار لأن فيه شجار بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وأنزل الله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة فيه تهذيب لهؤلاء الصحابة الكبار الكرام ولنا من بعدهم. ابن أبي مليكة بيحكي لنا القصة وهو قد روى هذا الحديث عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، بيقول جه وفد على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا من سيدنا النبي أمر علينا رجلا تعرفه ويبقى هو الأمير بتاعنا، لو احتاجنا من سيدنا النبي حاجة هو يبقى بيننا وبينك يا سيدنا، عشان ايه يبقى هو أدرى بطبعك وفي فيما بينك وبيننا، وإذا أردت توجيهنا في أي شيء يبقى هو سهل يتعامل معانا. فالصحابة قاعدين بإيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار رسول الله شيروا علي، فتكلم أبو بكر فأشار على رسول الله برجل، قيل أنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالقعقاع ابن معبد ابن زرارة، فعمر بن الخطاب أشار عليه بالأقرع بن حابس، قال له الناس دول ناس أعراب يا رسول الله، الناس دول ناس أعراب والأقرع بن حابس هيبقى مناسب أنه يبقى أمير لهم يتعامل معهم، طريقته قريبة منهم ويقدر يفهمهم ويفهمهم بسهولة. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وجه الكلام لسيدنا عمر وقال له ما أردت إلا خلافي، كأنه عايز يقول له وماله يعني القعقاع بن معبد بن زرارة، هو ألين في ظاهره من الأقرع بن حابس، لأن الأقرع بن حابس فيه شدة وغلظة معهودة ومعروفة. وصاحب القصة المشهورة لما جه قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إيه، قال له يا رسول الله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط. فسيدنا النبي قال له وماذا أفعل إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ فدله على إيه؟ على طريقة اللين، إنه يتعامل برحمة، وأن هذه القبل إنك أنت تطبطب على أولادك وتحضن أولادك وإنك تقبل أولادك هذا يعد من الرفق والرحمة بهم. فراجل فيه شدة وحدة معهودة عليه. فسيدنا أبو بكر أنكر على سيدنا عمر وصوته عالي، فرد عليه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو القوي جهوري الصوت، صوته أصلا نحاسي رضي الله عنه وأرضاه، رد على سيدنا أبو بكر بصوت عالي هو كمان. كل ده فين؟ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا غيرة السماء على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل الوحي بقرآن يتلى إلى قيام الساعة، آيات بقى في مطلع سورة أنا بسميها سورة الأدب العالي. يعني سورة الحجرات دي يا أحباب لو إحنا هنعملها عنوان يبقى شعار كده عليها، نسميها سورة الأدب العالي، هي سورة الحجرات دي. ليه؟ لأن فيها مراعاة للأدب من أول آية إلى آخر آية، هي عبارة عن 18 آية، كل آية فيها بتتكلم عن وجه من وجوه الأدب. اعتنى رب العزة جل جلاله فيها بالتأكيد على الأدب مع الله والأدب مع رسول الله، واعتنى بأدب المؤمنين مع بعضهم بعضا. ثلاث أوجه دول: الأدب مع ربنا، الأدب مع سيدنا النبي، الأدب مع المؤمنين بعضهم مع بعض. فالسورة كلها أدب، أول آية هو وتاني آية نازلين بسبب هذا الموقف، شجار في مجلس سيدنا النبي، اختلاف في وجهات النظر، واحد فيهم يتكلم بصوت عالي، التاني بقى يعني انت هتعلي صوتك عليا ليه؟ طب ما انا راجل زي ما انت راجل، ما انا ليا رأي زي ما انت ليك رأي، وبعدين انت بترديني ليه ما سيدنا النبي قاعد اهو؟ نفوس بشرية، طبائع بشرية، وكل ده ليزدادوا تهذيبا بالوحي، واحنا كمان نتعلم ونتربى، وايضا يبقى احنا على يقين أن هؤلاء بشر مش معصومين ولا حاجة، اللي معصوم ده الأنبياء والمرسلين، لكن الأولياء أو الصحابة هو مش معصوم ولا حاجة، ولكن لهم قدرهم. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكرمهم الله وشرفهم وسمهم بأنه راضي عنهم وبأنهم أهل فضل. ده آخر آية في سورة الوحي، في سورة الفتح، آخر آية في سورة الفتح. وسورة الفتح دي في القراءة في الختمة يعني هي قبل سورة الحجرات مباشرة، آخر آية اللي هي الآية رقم 29 من سورة الفتح بتتكلم عن سيدنا النبي والصحابة بشرف وفخر. قال الله محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآيات، الآية دي جاية قبل سورة الحجرات على طول، فأنت وانت بتقرأ ختمتك الختمة سورة الفتح هي قبل سورة الحجرات، آخر آية في سورة الفتح بعدها على طول مباشرة اللي بتتكلم في الاحترام وأدب الصحابة العالي والعبادة الراقية قوي كلها إخلاص لفي الصحابة وأخلاقيات الصحابة اللي فيها توازن وتوسط، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آخر آية سورة الفتح، بعدها على طول سورة الحجرات، أول آية منها التركيز على الأدب مع الله ومع رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الاحترام العالي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم تقديم الرأي على كلام الله أو على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، مراعاة نظر الله وسمع الله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، مراعاة بقى أنك أنت لما تكون بتتكلم مع سيدنا النبي أو قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تبقى هادي، حتى لو صوتك طبقة صوتك عالية في الطبيعي، لا ما تبقاش عالية وانت بتتكلم في مجلس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وانت بتتكلم مع سيدنا النبي تهدي صوتك حتى لو طبقة صوتك نحاسي اللي هو الصوت العريض او الصوت الجهوري القوي ده، لا تهمس همس كده. فكان الصحابة بعد نزول هذه الآيات يهمسوا وهم بيتكلموا مع سيدنا النبي، يهمسوا وهم بيتكلموا في مجلس سيدنا النبي، لو حد هيتكلم يتكلم كده ما حدش يحس بيه رضي الله عنهم وارضاهم، مراعاة للأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبعدها برضو آيات تهذيب لبقية الصحابة، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. آيات بقى فيها إيه؟ تكملة تهذيب لجملة الصحابة، للصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاه بعد الموقف ده، علاج كمان لأي موقف شبيه أو قريب منه. الرواية تقول إيه؟ تقول إن جه ناس من الأعراب، تعرف بقى طبيعة الأعراب إن هو راجل متربي في بيئة مختلفة عن الحضر، فبيبقى فيهم إيه؟ شيء من الجفاء. جم وقفوا قدام بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعايزين النبي، يوم يعملوا ايه؟ ينادوا على النبي، يا محمد اخرج لنا، بصوت عالي كده، العشم بقى واخدهم قوي، ينادونك من وراء الحجرات. فربنا انكر عليهم وقال ايه؟ اكثرهم لا يعقلون. ايه ده؟ ازاي يتكلموا مع سيدنا النبي كده؟ ازاي ينادوا على سيدنا النبي بالطريقه دي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ما يصحش إن هم يعملوا كده. لو عاقلين، لا، العقل يقول ما يتكلموش كده مع سيدنا النبي ولا ينادوا على سيدنا النبي كده، أمال يتعاملوا إزاي؟ قال الله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وهذا من باب مراعاة الأدب مع سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربنا قال لهم عايزين النبي، وقف استناه لحد لما النبي ما يطلع، مش بقى مش تنادي عليه بصوت هادي ولا منخفض، لا ما تناديش خالص، وقف انت استناه. وهذا زيادة في مراعاة الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، يعني على ما سبق من مواقف اللي غلط منكم قبل كده، ويجيه نادى على النبي كأنه بينادي على واحد صاحبه، وعلى صوته وهو بينادي على سيدنا النبي، او العشم كان واخده فبينادي على سيدنا النبي كده مرة واثنين وثلاثة وباسمه للمجرد هكذا، يا محمد اخرج لنا. لا، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، واللي عمل كده يستغفر ويتوب وما يعملش كده تاني، والله غفور رحيم. فالله تعالى يغفر لعباده ويحب ان يرحم عباده. يبقى نتعلم من أخطائنا ما نكررهاش تاني، وربنا عز وجل غفور رحيم. شفتوا بقى الأدب العالي اللي رب العزة جل جلاله بيوجهه للصحابة، وإحنا المفترض لما نقرأ تفسير هذه الآيات ونقرأ هذه النصوص الحديثية نتعلم منها ونتربى أيضا من هذا الوحي ونصلح بقى في تعاملاتنا. قول لي طب ما سيدنا النبي مش عايش معانا دلوقتي، كلام ده لو احنا كنا عايشين في وسط جيل الصحابة وشفنا سيدنا النبي زي ما الصحابة شافوه وبندخل ونطلع على سيدنا النبي، فكنا هنتعامل للمعاملة دي ونتعامل بهدوء. اقول لك السنة الان، سنة رسول الله بيننا الان، تحتاج ان تحترم وان لا نقدم عليها اراءنا الشخصية، وان لا نقدم عليها افكارنا وبنات عقولنا، وإنما إذا صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واختلف ده مع عقلي أنا أتهم عقلي القاصر، وطالما صح الحديث أستنى شوية أتمهل على نفسي في البحث والتدقيق لحد لما أفهم وأستوعب كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعقلي يتنور بالعلم، ساعتها هقدر أفهم كلام سيدنا النبي صح. اللهم صلي وسلم وبارك عليه، وإلا ببشاعة وبسرعة حنكر كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مخالف لعقلي. كمثلا في حكم المسح على الخفين، انت النهاردة ما بتلبس شراب تقيل وعايز تمسح عليه، من حقك انك انت تمسح عليه بس تلبسه على طهارة ويكون يصلح للسير عليه، مش كده؟ مش ده اللي العلماء قالوه لنا؟ ايوه ده اللي العلماء قالوه لنا. طب المسح على الخف بيبقى ازاي؟ انت لما بتغسل رجلك في الوضوء بتغسل رجلك كلها فوق وتحت، صح؟ لحد فين؟ لحد الكعبين، ما بعد الكعبين. طب في المسح هنمسح فوق وتحت؟ قال لك لا، هنمسح فوق بس، ظاهر رجليك بس. طب ما نمسحش ليه الظاهر والباطن الاثنين مع بعض؟ طب ده احنا المفروض لو هنمسح، عقلك يقول كده، امسح تحت لانك انت ده اللي انت بتمشي عليه، لكن لا، الامر انك تمسح فوق، والمسح النبي علمنا كده نمسح فوق. عقلك بقى ما يقولش طب ليه بقى نمسح فوق، بعد كده هنفهم ونستوعب ويجي لنا تعليل، التعليل ده يتفسر ويتفهم. لكن ما صدرش عقلي واقول لا ده يمكن الرواد دول مش فاهمين صح ونقلوا كلام سيدنا النبي بالغلط فقلبوه، ما حصلش، ما فيش وهم ولا حاجه من هؤلاء الصحابة، في فهمين. والمسح فوق، وحديث المسح موجود عن سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه، علي بن أبي طالب، وده ربيب سيدنا النبي وتربية سيدنا النبي وداخل طالع في بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أدي ده مثاله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ما تقدمش رأيك ولا فكرك ولا عقلك على الآية القرآنية الواضحة ولا على الحديث الصحيح، وإنما يبقى بعدهم. وإذا عقلي مش فاهم أقول له اتعلم علشان تفهم، ولما اتعلم بجد هقدر أفهم واستوعب بسرعة. لكن ما صدرش بقى رأيي أو فكري أو دماغي وعقلي مع الآية دي، وأقدم فهمي وعقلي على الآية القرآنية أو الحديث الصحيح. الله ينهى عن هذا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. طب الشجار اللي حصل ده ما هو محتاج عتاب، محتاج نهي عشان ما يتكررش. وبعدين لما الكلام ده يحصل من الأكابر القريبين من سيدنا النبي زي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، ومال بقية الصحابة يعملوا إيه؟ مع إن هم قريبين قوي من سيدنا النبي، والنبي قال عليهم إن دول بمثابة السمع والبصر، يعني سمع النبي وبصر النبي، واحد عينه وواحد سمعه عليه الصلاة والسلام، يعني حاجة النبي ما يستغناش عنها رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن هنا ما فيش محاباة ولا مجاملة، فأنزل الله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة فيه تهذيب للصحابة الكرام دول، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، ولكل العاصر هذا الموقف ومن سمعه ممن جاء بعده. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما تقولش ده أصلا صوتي كده. ساعات حد مثلا ينفعل وبعدين لما تقول له يا أخي أنت صوتك عالي ليه؟ ما توطي صوتك يا أخي. يقول لك إيه؟ يا عم أنا صوتي مش عالي ولا حاجة، هو صوتي كده، ربنا خلقني كده، صوتي كده، طبيعة صوتي كده، وأنت مش عارفني ولا إيه؟ لا، مع سيدنا النبي بقى ما ينفعش تقول ده أنا صوتي كده، خلقتي كده، طبيعتي كده. حتى لو صوتك كده وطبيعتك كده وانت بتتكلم مع سيدنا النبي او في مجلس سيدنا النبي او النبي شايفك او سمعك، تراعي خفض الصوت، ان لا ترفع صوتك، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ويقال ان هذه الآية الثانية نزلت في ثابت بن قيس، وهو ثابت بن قيس بن شماس احد كتاب الوحي لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت بن قيس بن شماس صوته كان عالي، لما نزلت هذه الآية قال بس يبقى الكلام ده لي أنا، هو عشان أنا صوتي عالي وأنا مستملي فأكتب رحم من رسول الله، فساعات بتكلم سيدنا النبي فصوته بيبقى عالي. وقال بعض الشراح من الأئمة قالوا ده هو طبيعته، صوته عالي جهوري وكمان عنده مشكلة في ودانه، فأنت أعزك الله وعفاني الله وإياك، عارف أنت اللي بيبقى عنده مشكلة في السمع، عنده بيبقى بطبيعة الحال عشان ما بيسمعش كويس بيعلي صوته أكتر من الطبيعي. ده بقى اللي كان عليه حال سيدنا ثابت بن قيس بن شماس، صوته من ناحية صوته جهوري، ومن ناحية تانية عنده إشكالية في سمعه، فبيضطر إنه يعلي صوته فوق الطبيعي عشان يبقى يسمع نفسه أو يحس إنه مسمع اللي قدامه. فظن أن هذه الآية نزلت فيه، فجلس يبكي في بيته. لما عرف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هون عليه، ومع ذلك كان هذا الصحابي الجليل الكريم رضي الله عنه وارضاه يراعي خفض الصوت بعد ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب مراعاة الأدب العالي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يا أحباب أود أن أنصح نفسي وإياكم وأقول لكل من يسمعني أو يشاهدني الآن، أنت بترفع صوتك على سيدنا النبي على فكرة، وأنت بترفعي صوتك كمان على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بترفعي صوتك أو بترفع صوتك على سيدنا النبي لما نكون بنسمع حاجة من كلام سيدنا النبي وتتكلم بصوت عالي وتزعق وإحنا بنتكلم عن ربنا أو نتكلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من بركات برنامج قصة مع حبيبي اللي احنا ربنا عز وجل اللي وفقنا إليه من سنين طويلة، من أول ما طلعت على قناة الرحمة مئات الحلقات دلوقتي في هذا البرنامج بفضل الله عز وجل، أسأل الله القبول وسرعة الوصول، إن الحلقات دي كلها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب علي أن أنا ألزم الأدب العالي وأنا بتكلم عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن غير زعل واجب عليك أنت كمان أنك تلزم الأدب العالي وأنت بتسمعني بتكلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام مش للرجالة بس، الكلام للرجالة وللنساء، للإخوة والأخوات، للآباء والأمهات، للكبار والصغار، وأنتم كلكم كبار إن شاء الله، حاشاكم أن يكون فيكم صغير. لما أنت النهاردة تنشغل عن كلام رسول الله والحديث اللي احنا بنتكلمه عن رسول الله، تنشغل بأي حاجة وتعلي صوتك، جات لك مكالمة وانت دلوقتي سبتني بهاتي وانت ماسك مكالمتك وكمان صوتك عالي عشان تعرف تسمع، عشان تعرف تسمع اللي انت بتكلمه، اسمح لي، انت كده عليت صوتك على رسول الله، كده احنا رفعنا الصوت على رسول الله. اللي قاعد في خطبة الجمعة او في درس في المسجد والامام بيقول الدرس او الخاطرة او واقف على المنبر مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيقول قال الله قال رسول الله وبيتكلم، ده بيرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ولذلك وانت في الخطبة الحركة للضرورة، مش النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان الواحد يتحرك وهو قاعد في خطبة الجمعة، وقال للصحابة حتى الحصى اللي انت قدامك ده لو في حصى قدامك ما تلمسهاش، ما تحركهاش مكان، سيبها ما تنشغلش بيها. وقال كده للصحابة، قال من مس الحصى فقد لغى. يا خبر، من مس الحصى، لعب بس بالحصوايا اللي قدامه دي، لعب يعني شغلته أي حاجة على الأرض، فقد لغى. طب ده بقى مش لعب في أي حاجة، ده اتكلم مع اللي جنبه، ده اتكلم مع اللي داخل، ده هزر مع حد، زي ما بيحصل ونشوف أحيانا في بعض المساجد. لا، بنقول يا أخوانا ينبغي أن نلزم الأدب مع الله إذا سمعنا كلامه، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلي علينا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تأمل بقى الآية اللي جاية دي، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الناس اللي هم سمعوا الكلام واستفادوا من التعليمات الربانية دي ولم يقدموا بين يدي الله ورسوله، وما قدمش عقله ولا فكره ولا رأيه على كلام ربنا ولا على كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وراعى لزوم الأدب مع الله ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراعى أن صوته يبقى منخفض وقت الكلام على رسول الله أو وقت السماع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ده دليل على أن قلبك نجح في الاختبار. مكافئتهم لهم مغفرة وأجر عظيم. ليه مغفرة ولهم من الله تعالى أجر عظيم؟ وشوف بقى، تأمل حين يعظم العظيم شيئا ما، يعني اللي بيقول أجر عظيم هو العظيم جل جلاله. الله يقول فسبح باسم ربك العظيم، فالله هو العظيم. لما العظيم يعظم حاجة بقى، يبقى الحاجة دي تتخيلها أدي إيه؟ فالله يقول لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني انت النهاردة حين تراعي الأدب مع الله، حين نراعي الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين نحترم العلماء أو الدعاة وهم يتكلمون، حين تحترم شيخ المسجد أو الإمام وهو يتكلم، حين تحترم الشيخ وهو بيتكلم مثلا في لقاء تلفزيوني أو حتى بتسمعه في إذاعة، فتتعامل كأنك انت قاعد قدامه وتتحرك بالراحة وتحاول تركز حتى لو انت بتعمل اي شغلانة او بتدور على اي حاجة في البيت او مشغول باي شيء، وصوتك ما يبقاش عالي حتى لو انت بتتكلم مع حد، او تضطر انك انت تهدي صوته هو عشان ما يبقاش انت كده كأنك انت يعني في اساءة ادب منك على الله ورسول الله اللي بيتلى كلامهم واحنا بنسمعه دلوقتي. ربنا قال اللي يعمل كده اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ده امتحان وانت قلبك نجح فيه، جوارحك نجحت فيه، وأجرك ومكافئتك لك مغفرة من الله وأجر عظيم. اللهم اغفر لنا يا كريم. سورة الحجرات بتعلمنا ان احنا لو اختلفنا مع بعض يبقى في أدب للخلاف، لو اختلفنا مع بعض ما يبقاش شجار وإنما يبقى خلاف بسيط، والخلاف لا يفسد للود قضية. ما نقومش من المجلس واحنا كل واحد فينا متخانق مع التاني وزعلان مع التاني، فضلا بقى ان يبقى فيه إساءة أدب من أحدنا لأخيه، واحد فينا صوته يعلى على التاني ونقوم ماسكين في بعضنا. لا، سورة الحجرات بتنهانا عن هذا. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. حين تذكر بقال الله، يعني اتنين بيختلفوا مع بعض وبعدين هيبدأوا ايه ده الخلاف، هيبقى خناقة، فواحد من اللي قاعدين يا اخوان يا اخوان وحدوا الله عشان يقولوا لا اله الا الله، محدش فيهم عايز ينطق بلا اله الا الله، بيكملوا في الايه في الخناقة. يا اخوان عيب كده، يا اخوان صلوا على رسول الله. هو عايز ايه؟ عايز يقطع حبل الخلاف باي حاجة يقطعوا بها الكلام، ولو كان هذا بالنطق بالتوحيد الشهادة أو النطق بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان يقدر يكلمهم. لكن ده كمان ما عندهمش استعداد إنه يردوا وسط الخلاف ويقولوا لا إله إلا الله ويهدى بقى. أو يصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب زيدوا النبي صلى يا جماعة، اللهم صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة أنتوا أكبر من كده. اتفتح مجال للإيه؟ اتفتح مجال للكلام، اتفتح مجال للرد. هنا هم ما عندهمش استعداد إن هم يسمعوا كده. لما يكون ده حالنا حين نختلف مع بعضنا، ما عندناش استعداد نسمع حد يقطعنا بالشهادة توحيد لا إله إلا الله أو بالصلاة على سيدنا النبي، فضلا أن يسمعنا آية ونرجع لها ونفهمها ونستوعبها ونهدى ونسكت. يا جماعة ده ربنا بيقول إنما المؤمنون يا إخوة. يا جماعة ربنا بيقول واتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا الله يا أخي، اتق الله يا أخي، اتق الله. ما فيش واحد فيهم عايز يقطع اللي هو فيه وحاله من الشجار ده ويقول اللهم اجعلنا من المتقين، لكن لا، مكمل فيما هو فيه. ده أبشع الغلط يا أحباب. وإنما إذا استنصحت وحد حاول يهديك إيه ده بقى، حد يقولك وحد الله قول لا إله إلا الله، وبعد لما تقول لا إيه، وبعد لما تقول لا إله إلا الله ما تكملش في الخناقة، إيه ده شوية بقى، اسمح لنفسك إنك تسمع النصيحة. حد قالك يا أخي صلى على النبي ما يصحش كده، صلى على النبي وابدأ اسمح هينصحك ويقولك إيه، أو ابدأ أنت خد نفسك واهدى أيضا. هذا من الأمور المهمة جدا. وبعدين ما فيش حاجة مستاهلة والله، هو بس فيه يستاهل في حياتنا ان احنا اصواتنا تعلى على بعضها وان احنا نختلف ونتخانق ونخسر بعضنا ونقوم من مجالسنا بعد لما كنا قاعدين حبايب ومتقابلين حبايب ومصافحين بعضنا حبايب في اول المجلس، نقوم متخانقين وكل واحد فينا مقطع هدوم من اللي قدامه؟ لا، فيش حاجة مستاهلة، لا دنيا مستاهلة ولا عرض من الدنيا مستاهل. وفي الاخر سيفارق بعضنا بعضا، وسيفارق أحدنا أخيه، ولن نأخذ من هذه الدنيا إلا ما قدمناه لله في باب الصلاح. فانتبهوا، بارك الله تعالى فيكم. كانت هذه قصة الشجار، وبسببها نزلت أول آيات في سورة الحجرات. أكتفي بهذا القدر، لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق.